هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري. برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه المطالعة المسائية الجديدة عبر صوت الأقصى. نصحبكم في تقريبا 50 دقيقة من الآن في أبرز ما كتبته الصحافة والمواقع الإلكترونية في الساعات القليلة الماضية. أسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون محمد سلامة، ويرافقني في هذه الجولة من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعدة. البداية من الأصداء الذي تركها الموقف الذي أعلنته حماس يوم أمس حول نيتها الذهاب نحو التصعيد إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو من التباطؤ ومن التلكؤ في تنفيذ ما التزم به الاحتلال في القاهرة، حيث أثارت تصريحات المصدر القيادي في حماس والتي نقلتها قناة الجزيرة أمس أن الحركة تدرس خيارات عدة للتصعيد مع الاحتلال في ظل حصار القطاع وتباطؤ إعادة الإعمار، منتقدا الدور المصري في هذه المرحلة. طبعا أثارت هذه التصريحات تساؤلات عدة عن دلالتها وتوقيتها. وبحسب مختصين فإن التصريحات الأخيرة الحمساوية تدل على إصرار حماس على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، ورفض لسياسة التنقيط التي يتبعها الاحتلال، وهو ما يؤكده تصريح قائد حماس في غزة يحيى السنوار، الذي شدد في تصريحات سابقة بأنه لن ينتهي هذا العام إلا بتحقيق انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية في غزة. يرى المختصون أن هذه التصريحات تظهر تعنت الاحتلال وتحمل الوسيط المصري جزءا من المسؤولية بسبب التلكؤ في تنفيذ ما تم التعهد به سابقا، إضافة إلى أن توالي بيانات الفصائل يعكس انسجاما واضحا بينها. وربط المحللون بين هذه التصريحات التي أطلقتها حماس أو أطلقها قيادي في حماس لقناة الجزيرة، وبين إصرار حماس وعلى لسان قائدها في غزة يحيى السنوار على تحقيق انفراجة مهمة لكسر الحصار، واستعداد حماس لحرق الأخضر واليابس لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتساءل الباحث والمحلل السياسي مصطفى الصواف، هل تريد مصر أن تخسر الورقة الفلسطينية من خلال صمتها عن الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الوسيط المصري لم يمارس ما يشير إلى أنه يقوم بدور الوسيط النزيه بين طرفين بينهما خلافات كبيرة. الصواف أيضا أشار إلى أن الجانب المصري لم يلتزم هو الآخر بما تعهد به أمام حركة حماس والفصائل الفلسطينية، سواء في ملف التعامل مع المسافرين إلى مصر عبر معبر رفح، فلا زال التعامل سيء والعذابات مستمرة، وكذلك موضوع الإعمار واستعداد مصر للمشاركة في إعادة ما دمره الاحتلال خلال معركة سيف القدس. وأضاف أن موضوع الأسرى والذي تقوم فيه مصر بالوساطة مع الاحتلال لم يحرز أي تقدم، حتى أن الاحتلال رفض خارطة الطريق التي قدمتها حماس في موضوع الأسرى، ويرفض اليوم العرض الذي قدمته حماس بتسليم الوسيط المصري فيديو مصور لحال جنود الاحتلال المأسورين لديها مقابل الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار، وهو أبسط المطالب للبدء في الحديث عن صفقة التبادل. وأكد الصواف على أنه إذا أرادت مصر الوصول إلى حالة من الهدوء بين المقاومة والاحتلال عليها أن تكون وسيطا نزيها يعمل على ما تريده غزة والمقاومة، وإلا ستفلت الأمور من يديها وسنشهد تصعيدا غير مسبوق وقد يهدد ذلك بخسارة مصر لورقة غزة. أما المحلل السياسي والكاتب عبد الله العقاد فمن جانبه قال إن الحصار على غزة لابد أن ينتهي، والمراوغة في كسره لن يكون إلا بركوب صهوات المخاطر، ولا أعتقد أن الوسيط المصري يتعامل مع غزة إلا بدافع مصالحه، وهي بالمناسبة كبيرة جدا تلك التي وضعتها غزة بين يدي وسيط عربي بحكم الواقع الجيوسياسي. العقاد أضاف أن المقاومة باعتبارها ثورة تحرر لا يمكنها أن ترهن مشروع التحرير مقابل امتيازات آنية، ولا زال فهمها دقيق حماس والفصائل، وتفريقها واضح تماما بين أن ينكسر الحصار بالمدافعة الثورية بكل درجاتها أو أن ترهن قوتها وتعطل فعاليتها مقابل كسر الحصار. أما في مصر فرئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية المصرية مجدي الشندي قال إن مصر لم تتوقف عن أداء دورها تجاه الفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة، وأضاف إن مسألة إعادة الإعمار مرتبطة بضرورة تثبيت الأمن والتوصل إلى تسوية لجملة من الأزمات الداخلية. في المقابل قال الباحث الصهيوني سلومو جانور إن إسرائيل استفادت من الدرس وأن الاكتفاء بسلاح الجو لا يكفي لحسم المعركة. وكان مصدر قيادي في حماس قال أمس لقناة الجزيرة إن حماس تدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار. أما شبكة قدس الإخبارية فكتبت يعني الفصائل الفلسطينية اتفقت مؤخرا على بدء التصعيد خلال الأسابيع المقبلة ومنح مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر كانون أول الجاري من أجل منح فرصة لتنفيذ التفاهمات وتخفيف الحصار، وهو ما يعني سحب الذرائع من الاحتلال والوسطاء على حد سواء. وترفض غالبية الفصائل فكرة التهدئة طويلة الأمد سواء كانت لخمس سنوات أو أكثر من ذلك، على اعتبار أنها غير منطقية في الحالة الفلسطينية والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على واقع المقاومة وتعاطيها مع التطورات الميدانية في فلسطين. ومن الضفة الغربية يقول الكاتب السياسي ساري عرابي أن توقيت هذا التصريح جاء بعد قرابة 7 أشهر على انتهاء العدوان وحرب غزة الأخيرة، معركة سيف القدس التي لم يتغير بعدها على صعيد الحياة المعيشية في القطاع أي شيء. تعامل مصر وخطابها اختلف كثيرا عما كان عليه في أوج المعركة. ويقول عرابي كان يفترض أن يقال هذا الكلام أي تحذيرات الفصائل قبل هذا التوقيت، لكن الأمر متعلق بطبيعة الفلسطينيين في القطاع واضطرارهم لمصر، إضافة إلى أن التصريحات المبكرة قد تتطلب خطوات سياسية وميدانية تصل إلى مستوى اندلاع مواجهة. وعن الانتقاد الذي وجهته حماس لمصر يذكر عرابي لقدس الإخبارية: الانتقاد بهذه الصورة يعود لسببين من وجهة نظره. الأول هو سؤال الشارع الفلسطيني لها عن الأفق ومتطلبات الحياة اليومية، والسبب الآخر قد يكون مرتبط بطريقة تعاطي النظام المصري مع الرؤية التي قدمتها حماس، وهو ما يشير إلى أن الحركة استفزت من الرد المصري، إذ بات واضحا أن القاهرة تمارس الضغط والابتزاز بحق غزة ولا تمارس دور الوسيط. هذا بالنسبة للرؤية التحليلية. اليوم كان هناك موقف لفصائل المقاومة الفلسطينية طبعا المماطلة والتسويف، وهذا الحديث موجه للوسطاء، ستؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال. إذن في بيان صحفي أضافت الفصائل على الوسطاء تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، لأن التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما يتمناه الاحتلال أو ما لا يتمناه الاحتلال، وأكدت على رفضها وإدانتها لما ترتكبه السلطة في الضفة الغربية من اعتقال سياسي وقمع الحريات الممارس ضد كوادر وشخصيات اعتبارية وطنية، داعية إلى تصاعد الفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه في الضفة الغربية. كما شددت الفصائل على دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وبالأخص منهم الأسرى الإداريين الذين ما زالوا مضربين عن الطعام، لافتة إلى إدانتها الشديدة للقاءات التطبيع الخيانية التي تقوم بها لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني بمنظمة التحرير وفي مقر المقاطعة برام الله. أيضا نقرأ في هذا المساء أبرز العناوين التي طالعتنا بها الصحافة. حركة حماس ترحب بدعوة الرئيس الجزائري لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر. إذن حماس تعبر عن تقديرها العالي للموقف التاريخي للجزائر حكومة وشعبا في دعم شعبنا وقضيته العادلة وحقه في المقاومة والتحرير. موسى أبو مرزوق هو عضو المكتب السياسي في حماس، من جهته أعلن أن حماس ترحب بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية. على قناة الميادين قال أبو مرزوق إن المبادرات التي يتحدث عنها الرئيس الجزائري هي موضع ترحيب والفصائل الفلسطينية وحركة حماس، موضحا أن حماس ستستجيب للدعوة. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال خلال لقائه برئيس السلطة محمود عباس إن لدينا الموافقة من الرئيس عباس على عقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية، وقد رحبت حماس بهذا الطرح. طبعا بانضمام الجزائر لقافلة الدول التي تستضيف مؤتمرات الفصائل الفلسطينية، تكون الجزائر أضيفت إلى المملكة العربية السعودية، وأضيفت إلى السنغال، وأضيفت إلى اليمن، وأضيفت إلى السودان، وإلى قطر. يعني هذه الدول تقريبا هي معظم الدول التي دعت ورحبت و شاركت في وقت سابق الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها. في الضفة الغربية مخابرات السلطة تستدعي عددا من أبناء حماس في مدينة قلقيلية، حيث هددتهم بالاعتقال في حال رفعوا الرايات الخضراء. المعتقلون هم لؤي فريج، مؤيد شريم، وياسر حماد، وشاكر عوينات، وياسر صوي، وعدد آخر من النشطاء الذين يصنفون على أنهم يتبعون لحركة حماس. بحسب المصادر التي نقلت هذه التطورات الأمنية في الضفة الغربية، فقد تلقى النشطاء خلال التحقيق معهم، طبعا بعد ياسر صوي تم الإفراج عنه في وقت لاحق، أو جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم باستثناء الأسير أو المعتقل ياسر صوي، حيث تلقى النشطاء خلال التحقيق معهم تهديدات بالاعتقال في حال رفع الرايات الخضراء خلال استقبال الأسير مصطفى خدرج الذي سيتم الإفراج عنه بعد غد عقب قضائه 19 عاما في سجون الاحتلال، وهو من طبعا مواطني مدينة قلقيلية. الدكتور ياسر حماد أحد المرشحين عن قائمة القدس موعدنا أكد صحة ما تحدث به المصدر خلال حديثه لوكالة الشهاب عقب الإفراج عنه والتحقيق معه من قبل أجهزة أمن السلطة. الدكتور حماد قال: تم التحقيق معنا وأطلقوا سراحنا بعد أن أجبرونا على التوقيع على تعهدات بعدم رفع رايات خضراء أو تشغيل أناشيد خلال استقبال الأسير مصطفى خدرج، وإلا سيعاد اعتقالنا. طبعا هو يضيف السيد حماد: الرايات الخضراء تستفزهم، يشعرون عندما يروا الرايات الخضراء ترفرف في سماء وفي ساحات الضفة الغربية، يشعرون أنهم فقدوا السيطرة على الوضع، يشعرون أنهم خسروا الضفة الغربية ويريدون إثبات وجودهم من خلال التهديد والوعيد. وفي سياق آخر يشير الدكتور حماد، وهو أحد المرشحين عن قائمة القدس موعدنا والذين تم اعتقالهم: أبناء السلطة هم المسؤولون عن حالة الفوضى والفلتان في الضفة الغربية مؤخرا. من الذي قتل الطالب في الجامعة العربية الأمريكية بجنين؟ هو مسؤول الشبيبة الفتحوية في الجامعة، وهو ابن وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب. أما المقتول فهو مسؤول الشبيبة الفتحوية في كلية المهن الطبية. وتابع: أجهزة أمن السلطة تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني، إذ تسمح للأسر المحررين من فتح باستقبالهم كما يجري الآن. في هذه اللحظات يجري استقبال أحد معتقلي حركة فتح والذي قضى في سجون الاحتلال 4 سنوات باحتفال في مقر المقاطعة وبالقرب من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات. وطبعا ترفرف أعلام حركة فتح، وأيضا تسمع أصوات الأغاني الوطنية في تلك المناسبة، بينما لا تسمح طبعا للفصائل الأخرى بالقيام بهذا الاستقبال للأسرى. يختم حماد: إذا تم الإفراج عن أسير من فتح حتى لو بعد اعتقال 6 شهور، يعني تخيلوا حتى لو الأسير تم اعتقاله في سجون الاحتلال ومضى على اعتقاله 1 أو 2 أو 3، تقوم القيامة ويتم إطلاق النار وترفع الرايات وتسمع الأناشيد والأغاني دون أن يسألهم أو يعترضهم أحد. أما أسير من حماس قضى 19 عام 20 عام 10 15 سنة، أو أسير من الجهاد قضى في السجون 20 عام 25 أقل أكثر من ذلك، فممنوع الاحتفال به، ممنوع رفع الرايات غير رايات حركة فتح، وممنوع أن تسمع أغاني غير الأغاني التي تعبر عن المزاج الفتحاوي. هذا هو واقع الحريات في الضفة الغربية، كما طبعا يشير أحد المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة. واقع صعب جدا، تضييق على الحريات، انتهاك لخصوصية طبعا المواطنين، يعني لا يوجد هناك أي مساواة في الحقوق الوطنية لدى الفصائل والقوى الفلسطينية. هناك حالة إقصاء متعمد تقوم بها السلطة الفلسطينية بحق كل ما لا يسير في ركبها أو في مسارها. أيضا نقرأ في هذا المساء: أدانت منظمة مراسلون بلا حدود والمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان منعاء السلطات الإسرائيلية لعشرات الصحفيين الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية، وطالبتا برفع هذه القيود بشكل فوري. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك لهما اليوم إن من بين الفاعلين الإعلاميين الذين طالهم هذا الحظر مجدولين حسونة، وهي الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام 2021. بموجب طبعا هذا الحظر لا تستطيع الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام 2021 مجدولين حسونة تسلم جائزتها شخصيا أو حتى العودة إلى تركيا، حيث كانت تقيم قبل أن تجد نفسها عالقة داخل الحدود الخارجية للأراضي الفلسطينية التي تتحكم فيها إسرائيل. وأكد البيان أن مجدولين ليست الوحيدة التي تعيش في هذا الوضع المستمر منذ عامين، فكما جاء في تقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الصادر يوم الاثنين 29 من نوفمبر الماضي، فإن سلطات الاحتلال تمنع العديد من الصحفيين الفلسطينيين من مغادرة الأراضي الفلسطينية ما يحول دون توجههم إلى الخارج أو ممارسة مهنتهم بحرية. رحبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض للاستيطان وضغوطها التي تسببت بوقف بناء مستوطنة على أرض مطار قلنديا الواقع شمالي القدس الشرقية. قالت الخارجية في بيان لها إن الموقف الأمريكي خطوة عملية مهمة في الاتجاه الصحيح نحو بذل المزيد من الجهود الدولية لإنجاح إجراءات بناء الثقة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة. من المقرر أن تصدر محكمة استئناف في هولندا اليوم حكمها في قضية مرفوعة ضد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب. وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق حسب ما نقل موقع يورونيوز الأوروبي. ويتهم زيادة أو يتهم زيادة وزير الحرب الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقربائه في غارة جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا. وكان غانتس عام 2014 قائد لرئاسة الأركان خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، والذي فقد زيادة من خلاله 6 من أقربائه. هذا وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها، لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية. عممت سلطة النقد على البنوك ومؤسسات الإقراض بخصم أقساط القروض لموظفي الحكومة في رام الله حكومة السلطة بحد أقصى 50% من دفعة الراتب المحولة من وزارة المالية. قالت سلطة النقد في تعميم لها إن على المصارف والبنوك الالتزام بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على الموظف لا تتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة في كشف الرواتب، وذلك في حال قيام الجهة المشغلة اللي هي الحكومة بعدم تحويل راتب كامل. على أن يسدد الموظف سواء كان بصفته سواء كان مقترضا أو كفيلا، على أن يسدد كامل الأقساط المستحقة أو جزء منها حال ورود الأجزاء المتأخرة من الراتب، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة في حينه. طبعا بيان سلطة النقد استثنى من يتوفر له مصدر آخر، مصدر دخل آخر مثبت لدى البنك الذي يتلقى منه الراتب، حيث يخصم القسط كاملا وفقا لجدول السداد. كما استثنى أيضا التعميم أي موظف مقترض يوافق على تسديد الأقساط كاملة بموجب موافقة قابلة للإثبات قانونا. في خان يونس أعلن مساء عن وفاة الطفلة ديما حجازي اللحام، تبلغ من العمر 8 سنوات، إثر إصابتها منذ أسبوع بالتسمم لتناولها سمكة الأرنب. ومكثت الطفلة في العناية المركزة داخل مجمع ناصر الطبي، إلا أنها توفيت اليوم. ويعتقد أنها تناولت سمكة الأرنب وهي سمكة سامة عن طريق الخطأ، وهي سمكة يتم اصطيادها من البحر ويتم تناولها أو بيعها. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم منزل الشهيد المجاهد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بمدينة القدس، واقتحمت طبعا الطابق الثالث وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه. طبعا دأبت قوات الاحتلال خلال الأشهر والسنوات الماضية على هدم بيوت منفذي عمليات الطعن أو الدهس في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة كسياسة عقابية لعائلة الشهيد الذي يقوم بتنفيذ العملية. طبعا ضاربة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية التي لا تسمح ولا تجيز للاحتلال بمعاقبة عائلة منفذ العملية. ورئيس السلطة يتوجه بعد الجزائر في زيارة إلى تونس، ولقاء واجتماعه بالرئيس التونسي قيس سعيد. رئيس الحكومة في رام الله محمد جتية يدعو للتحقيق في دفن إسرائيل للنفايات النووية والكيماوية والصلبة. في التفاصيل. قال رئيس الوزراء في رام الله محمد الشتية إنه رغم الإجراءات التي تقوم بها أو يقومون بها تجاه البيئة والحفاظ عليها، هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة في المقابل تعمل على تدمير البيئة الفلسطينية وكافة الجهود التي تقوم بها الحكومة. ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للتحقيق في قيام إسرائيل بدفن النفايات النووية والكيماوية والصلبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل من الأعلى في فلسطين، مشيرا إلى تقارير تفيد بذلك، الأمر الذي يشكل خطرا على البيئة والصحة الفلسطينية. مساء هذا اليوم كانت هناك تصريحات لوزير الحرب الصهيوني بني غانتس، طبعا خلال حفل تدشين الجدار تحت أرضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. طبعا غانتس قال في هذه التصريحات إن مطالبنا في إشارة إلى دولة الكيان هي مطالب بسيطة وواضحة من أجل تغيير الواقع في غزة، وهي وقف ما يسميه الإرهاب، ووقف تعاظم قوات حماس، وهدوء طويل المدى، وإعادة الأبناء أي الأسرى الإسرائيليين في القطاع. وأكد وزير الحرب الصهيوني أن إسرائيل تعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات الجارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض، هكذا يصرح وزير الحرب الصهيوني. وطبعا يزعم إن إسرائيل تعمل في كل الأماكن وفي معظم الأوقات، وينصح حماس أن تنشغل بدفع هذه الأمور أو مواضيع وليس بتهديدات فارغة كما يقول. ونوها يتمثل بجدار تحت الأرض بطول 65 كيلو عند السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة. هذا الجدار حسب زعم وزير الحرب الصهيوني يضع حاجز بين حركة حماس وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي بين السكان الإسرائيليين، ويمنح طبعا السكان في المستوطنات شعورا بالأمان. على الجانب الآخر، صرح رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو عبر تويتر إن هذا اليوم تاريخي، وهو يوم تم تدشين العائق تحت الأرض الذي يحيد سلاح الأنفاق لدى المقاومة في غزة. وشدد في حزيران 2016 اتخذت قرارا ببناء العائق في قطاع غزة، وكانت هناك معارضة كبيرة لهذا القرار، أصررنا ولم نستسلم، وبدأ المشروع واليوم تم افتتاحه رسميا. وأشار إنه جدار فولاذي خرساني مدمج مع تقنيات متقدمة تتيح إمكانيات للكشف والتحذير. إذن هذا اليوم تم تدشين أو الانتهاء من بناء الجدار التحت أرضي في على طول قطاع غزة، أو على طول الشريط الفاصل شرقي قطاع غزة وشمال قطاع غزة، للحد كما تقول إسرائيل وكما يقول جيشها من سلاح حماس أو من سلاح الأنفاق الذي طبعا تمتلكه حركة حماس. أيضا نطالع في هذا المساء وفي الدقائق المتبقية من عمر هذا البرنامج أو من عمر هذه الحلقة. البرنامج هو مستمر إن شاء الله معكم، لكن هذه الحلقة فيما تبقى فيها من دقائق نقرأ لاجئون من الروهينجيا يطالبون شبكة وموقع فيسبوك ب 150 مليار دولار. الشاكون يتهمون الشركة موقع فيسبوك بأنه روج للعنف الممارس على الأقلية المضطهدة وساهمت في انتشار أخبار تضليلية عنها. والصين تهدد الولايات المتحدة بدفع ثمن مقاطعة أولمبياد بكين. ونقرأ من مواقع التواصل العربية: حل نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح ضيفا على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب. خلال المقابلة الحصرية تحدث اللاعب محمد صلاح عن مسيرته وبداياته بنادي المقاولين العرب وصولا إلى نادي ليفربول، قبل أن يتطرق الحوار إلى مواضيع مثل الحياة في الغرب، وهو الجزء الذي أثار تفاعلا واسعا استدعى دار الإفتاء المصرية للتعليق. وكان الإعلامي عمرو أديب قد سأل محمد صلاح عن رأيه عندما يعرض عليه مثلا شرب الكحول، فأجاب اللاعب مبتسما: ما بشربش خمور لأنها مش حاجة كبيرة بالنسبة لي عشان أعملها نفسي على طول، مش بتروح إلها. مضيفا: الناس هنا في بريطانيا ما بتضغطش على حدا إنه يعمل أي حاجة. طبعا استوقفت تلك التصريحات المتابعين وأثارت لغطا كبيرا دفع كثيرا من الشخصيات والهيئات المعروفة إلى إبداء رأيها. طبعا دار الإفتاء المصرية علقت على هذه على هذا الموقف للاعب محمد صلاح بالقول إن عدم التفكير في إيتان الأشياء المحرمة أصلا هو عبادة في ذاته. مجرد عدم التفكير في الأشياء الخطأ أو المحرمة في حد ذاته عبادة. وبرزت النبرة المنتقدة بحدة في تعليقات عديدة اتهمت صلاح بتهوين مسألة شرب الكحول. قد رأى منتقدون آخرون أن صلاح كان يحاول إرضاء الغرب بتصريح محايد بشأن احتساء الخمر، قائلين إنه كان عليه الجزم في حديثه بأن الكحول من المحرمات في الدين الإسلامي. ونختم مستمعينا الكرام بما كتبته الصحافة العربية حول الزيارة التي قام بها الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى إيران، وهي الزيارة التي أثارت اهتمام المراقبين والصحافة أيضا العربية والدولية. عبد الباري عطوان كتب في رأي اليوم اللندنية إن زيارة الشيخ طحنون رجل المصالحات كما سماه ومترجم السياسة الجديدة لإمارات تستمد أهميتها أو أهميتها من كونها تعكس انفتاحا على الدولة الإيرانية التي كانت حتى الأمس القريب مصنفة كعدوة. ومصدر تهديد خطير للمنطقة الخليجية، وتهدف لتحسين العلاقات وتسوية الخلافات بما يؤدي إلى خلق حالة من الثقة المتبادلة وزيادة سبل التعاون السياسي والاقتصادي. ويقول عطوان: الإمارات التي تحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا والسعودية في الصادرات النفطية تخطط حاليا لاستثمار حوالي 60 مليار دولار في قطاع الاستكشافات والصناعات النفطية لزيادة حصتها إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل من الإنتاج يوميا لزيادة دخلها. ويضيف: دول الخليج وصلت إلى قناعة راسخة مفادها أنه لا الولايات المتحدة التي تتراجع كقوة عالمية عظمى ولا إسرائيل تستطيعان حمايتها أو حمايتها في السنوات المقبلة، ولهذا تتراجع عملية التطبيع وسلام ما يعرف بسلام أبراهام، ويتقدم الحلف الإيراني العربي على الصعد كافة. أما قناة الميادين اللبنانية فرأت في زيارة المستشار الأمن القومي الإماراتي لإيران بأنها لا تحمل دلالات لافتة أو تحمل دلالات لافتة تؤشر على انعطاف إماراتية واضحة تجاه إيران وعلى تغير في السياسة الخارجية الإماراتية تجاه القضايا الإقليمية بهدف جسر الهوة وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، كما وصفها أنور قرقاش. صحيفة العرب اللندنية فتقول: زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي شيخ طحنون إلى إيران تأتي ضمن استراتيجية تصفير المشاكل التي تعتمدها الإمارات وتبحث من خلالها عن استثمار العلاقات مع أبوظبي اللي هو إيران في تخفيف الضغوط الدولية عنها وتبديد مخاوف الخليجيين تجاه ملفها النووي وسياساتها الإقليمية. وتضيف الصحيفة: خطوات متلاحقة في أكثر من اتجاه خلال وقت قصير تنتهجها الإمارات تجسد دبلوماسية بناء الجسور الساعية لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة عبر مد جسور الصداقة والتعاون والتسامح بين الشعوب وبناء علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة. إلى هنا مصرينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة من المطالعة المسائية، نشكر لكم طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن